بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى الفصل السابع في المغالطة، المغالطة والمغالط، كل قياس ينتج ما يناقض وضعا فهو تبكيت بالحجة، فإن كان حقا أو مشهورا كان برهانا أو جدليا. إذن وصلنا إلى باب المغالطة. المغالطة هو توظيف المعايير المنطقية الصورية، وهذه المعايير الصورية الفارغة من كل مضمون. مرة نراعي هذه المعايير في صورانتها، في صورانتيتها، في بعدها الصوري، ولا نلتفت إلى المادة، فتكون المغالطة على مستوى الصورة. ومرة لا، في اللبنات التي نستخدمها في القياس، يعني المعلومات التي نستخدمها في القياس لا تراعي المعايير المنطقية فنقع في المغالطة. نعم، والمغالطة قد تكون عفوية، ففي نقاشك مع شخص لا تقول له أنت تغالط، قل هنا مغالطة، في أدب، في مغالطة، في مغالطة غير أنك تغالط. إذا كان يغالط ويتعمد تقول له أنت تغالط وأكشف المغالطة. هنا أولا يعرف القياس باعتبار الغاية. القياس لماذا؟ حركة فكرية للوصول إلى نتيجة، نتيجة يعني معتقد ما، وضع ما. نعم، كل قياس ينتج ما يناقض وضعا، ما يناقض وضعا فهو تبكيت بالحجة، بالحجة ما يناقض وضعا أو لا لإثبات وضعا، ليس بالضرورة. نعم، ليس بالضرورة لينتج ما يناقض وضعا، قد لإثبات وضع. طبعا أنت إذا أثبتت سين لمبدأ التناقض فنفيت، ناقضت لسين، واضحة جدا لمبدأ التناقض. نعم، وهذا مر علينا أن القياس ينتج نتيجة وينتج كذلك نفي ناقض النتيجة، خصوصا في البرهان اليقيني، لأنه يقين مضاعف، يثبت السين ويثبت كذلك لا سين، سين حق لا سين باطل لاجتماع النقيضين. كل قياس ينتج ما يناقض وضعا، وضعا قلنا معتقد منطلق، قضية من القضايا يعتقدها يراها يتبناها، فهو تبكيت بالحجة، تبكيت يعني غلب بالحجة. فإن كان هنا التقسيم، هذا القياس باعتبار المناقضة ملك القسمة، إن كان حقا أو مشهورا كان برهانا أو جدليا، لف ونشر مرتب. برهان يعود للحقية، والجدلية يعود إلى المشهورية. نعم، وإلا يعني لم يكن حقا ولا مشهورا فالمغالط يشبه البرهان، ومشاغب يشبه الجدل. إذن في مقابل البرهان تقول مغالطة، في مقابل الجدل تقول مشاغبة. نعم، إذن هذا محور تصوري فقط، محور دلالي يعطيك معنى ما أو محور إبيستيميك. إذا أدخلت التعريف في التصور من أقسام العلم تقول محور معرفي. أقول الذي وضع كتاب علم المنطق الأورغانون أرسطو ذكر فيه في هذا الأورغانون القياسات البرهانية والحدود الحقيقية في باب الحد والبرهان، وذكر معها القياسات الجدلية التي تعتمد على المشهورات كما مر علينا، وأتبعها بالقياسات المغالطية التي تشبه البرهان في الصورة، في الصورة الكلية وليست من البرهان في شيء، وسماها بلغته سوفستيقا سوفيستيك. سوفيس كان يعني العالم الحكيم، بعد نقلت إلى المغالطي، ثم فيثاغورس رأى أن كلمة سوفيست صوفيا جاء من صوفيا شيء كبير يجب أن يتواضع الإنسان، فقال أنا لست حكيما، لست صوفيست، أنا محب للحكمة. فجاءت فيلو صوفيا، فيلو يعني محب. نعم، أي تبكيت المغالطين، هذا هو المعنى المنقول، وإلا صوفيست يعني حكيم. وقال أرسطو إن هذه صناعة تتبهرج في الحكمة وتشبه بها، طبعا الحكمة هنا يعني الحكمة البرهانية، ويتراءى بها من يعتمدها، يتبجح من يتراءى من الرياء من يعتمدها، يعني من يوظفها من يستخدمها كأنه حكيم محقق وهو ليس كذلك. نعم، وكتابة الأورغانون تقنين المنطق هو لأجل الصفصطة، صفصطة حركة علمية وليست مذهبا أو مدرسة، عباقرة في الاستدلال، وكانوا يدرسون المحاماة كيف المحامي يربح القضية بأي طريقة كانت، بالمغالطات وكذا، ويتقاضون أموال ضخمة في هذه الدروس. فجاء أرسطو قال هذه الفوضى المعرفية يجب أن تتوقف، فأسس للمنطق يعني علم المنطق، وحلل وركب هذه المعايير المنطقية حتى تنكشف ما كان يمارسه السفسطائي. واعلم أن التبكيت عبارة عن قياس ينتج نتيجة يناقض وضعا، هذا هو التبكيت. أما القياس لا، القياس قد يكون تبكيتا قد لا يكون. يقال بكته بالحجة أي غلبه، ثم لا يخلو ذلك القياس إما أن يكون حقا أو مشهورا أو لا يكون واحد منهما، بل يدعى فيه المشابهة إما للحق أو للمشهور. فإن كان القياس حقا فهو البرهان، وإن كان مشهورا فهو الجدلي، وإن كان مشابها للبرهان فمغالطي، وإن كان مشابها للجدلي فمشاغبي. إذن بعدما عرفنا البرهان والجدل والمغالطي يعني المغالطة والمشاغبة، حدد المعنى راح إلى القسمة، حتى الترتيب المنطقي معنى قسمة، نحتاج إلى القسمة حتى يتشابك العلوم والمسائل، ثم ننتقل إلى الحكم، نولد القضايا، ثم ننتقل إلى القياس نولد النتائج، ثم هذا القياس صورة ومادة قد يكون برهانيا قد يكون جدليا قد يكون مغالطيا قد يكون مشاغبيا. فالمشاغبي يقال بإزاء الجدل يعني في مقابل الجدل، كما يقال المغالطي بإزاء الحكيم. نعم واضح جدا، محور دلالي وقسمة، أو محور معرفي وقسمة، ترتيب ترتيب منطقي هكذا. لا يمكن لك أن تخرج عن هذا الإطار إذا كنت في دائرة النظم المنطقي. النظم المنطقي حاكم عليك، تبدأ بالتعريف يعطيك التصورات، المعنى يتحدد، تقسمه لحكمة خاصة، لضابطة خاصة، تتولد الأقسام، تدرس كل قسم في دائرته، وقبل التعريف تروح إلى اللبنات، ضابطة اللبنات هي الكليات الخمس، ثم الحكم، يعني تربط بين الموضوع والمحمول القضايا، ثم تربط بين مقدمة ومقدمة، يعني بين قضية وقضية قياس. هكذا النظم المنطقي. قال ولا بد فيهما، فيهما من القياس المغالطي والمشاغبي، من ترويج يقتضي مشابهة. إذا كنت في المغالطي مشابهة بالبرهان، مشابهة بالبرهان، إذا كنت في المشاغبي مشابهة بالجدل، إما في مادة أو صورة. والآتي به غالط في نفسه، يعني من يستخدم المغالطة يقال غالط في نفسه، مغالط لغيره، يعني هو حامل لمعنى مغالطي، حامل لوضع غير صحيح لا يطابق الواقع، ويغالط غيره. ولولا القصور، وهو عدم التمييز بين ما هو هو وما بين ما هو غيره. نعم القصور يعني الضعف الفكري الناتج من ضعف نفساني، من ضعف القدرات، ضعف في قلة العلم، ضعف في عدم التدريس الصحيح. موجبات القصور متعددة، نفسانية، معرفية، وأحيانا جبلية، نعم جبلية ليست نفسانية، يعني هو تربى في محيط بليد، محيط بليد، نعم، فلا يمكن أن يفهم التمييز في الحدود والأقيسة، صعب عليه. ولهذا يقول ولولا القصور، ما هو القصور؟ وهو عدم التمييز بين ما هو هو، ما هو هو طبقها على التعريف، يعني تكون بين الحد والمحدود، في القضايا بين المحمول والموضوع، في الأقيسة بين المقدمة الصغرى والكبرى، لا يعرف الحد الأوسط. لما تم للمغالط صناعة، يعني لولا هذا القصور الجبلي المعرفي البيئوي، الموجبات متعددة، المغالط لا يمكن. نعم وبالتالي الساسة والخطبة و يلعبون على قصور الإنسان مع الأسف الشديد. نعم الدين جاء لرفع هذا القصور، لتوعية الإنسان، الفلسفة جاءت لرفع هذا القصور، المتدين قليل، الفلاسفة قليل، الأمة يلعب بها كما يشاء، الإنسانية لعبة بيد هؤلاء المغالطين. هذه حقيقة، حقيقة نعايشها و نراها. وبالتالي الدين الذي يبقى في دائرة العلماء في دائرة مغلقة لا ينفع، والفلسفة التي تبقى في برج عال لا تنفع، يجب إخراج الفلسفة إلى المجتمع بآليات يفتهمها الطبقة العامة. عندك مسرحيات، عندك سينما، عندك أفلام، عندك الآن التواصل الاجتماعي واسع ما شاء الله، والدين كذلك، عندك الخطابة، وعندك الورشات، وآليات متعددة لوصول الخطاب الديني والمعلومة الدينية للناس والمعلومة الفلسفية للناس. الأمة تصلح وتتوعى، فيأتي سياسي دجال لا يستطيع، ويأتي مخرف ديني لا يستطيع. عندنا مخرف سياسي وعندنا مخرف ديني، نعم مخرف ديني، أحد المخرفين الدينيين في بغداد لا أذكر اسمه يقول هل الله تعالى يستطيع أن يخلق حجرة ولا يستطيع أن يرفعها؟ أدري أنا خرافة أكثر من هذه ما فيه. فالله تعالى يخلق حجر حجرا ما ولا يستطيع أن يرفعه. أنت إذا بنيت في المقدمة الأولى أن الله تعالى هو الله وصنع الحجر، فالله تعالى قادر على كل ممكنين. الله تعالى لا يقدر على المستحيل، إن المستحيل لا شيء بطلان زيف، والزيف لا تتعلق به القدرة لأن زيف. أما كل ممكنين توفرت الشروط الموضوعية لا قادر عليه. كيف يخلق حجرة؟ يعني الخلق الأول قادر والرفع لا غير قادر، يغالط بعمامته الشباب. نعم، فالشاب يحتقر الدين بعد، يحتقر الدين فلا يجعله منهاج في حياته، فينفتح على الليبرالية وعلى الشيوعية وعلى العلمانية وعلى المثلية و المشكل هنا. والفيلسوف جالس في عرشه وينظر خارج الفلسفة إلى 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 إلى, إلى الشارع. عندك الآن قنوات، عندك قنوات فضائية، عندك تواصل اجتماعي واسع، عندك مسرحيات، عندك أفلام، عندك الأمة تعرف هذه الأمور الجميلة. نعم، تعرف هذه الأمور الجميلة. الآن علم جديد في الغرب يسمى critical thinking، ترجمة باللغة العربية الفكر الناقد، ترجمة جميلة. حتى بعض الكتب مترجمة من الإنجليزية، باللغة الإنجليزية كتب لا نهاية لها. باللغة العربية أنا الذي رأيته كتابين ثلاثة أكثر، ما في أكثر. أسس هذا العلم لأجل هذا الأمر، حتى يربي الأمة على نقد السياسي، على نقد الحزبي، على نقد رجل الدين الذي قد يغالط وقد يخرف. أمة تعي ولا تتبع اتباع البهيم. لا 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 لا، ليس الأمة ليست بهيمة، أمة مكرمة، يجب فقط رفع الوعي. نعم، إذن يقول هنا، يشير إلى مسألة في غاية الأهمية. والآتي به، يعني الآتي بقياس التبكيت المغالط، غالط في نفسه وحامل لوضع باطل لا يمت إلى الواقع بصلة، ومغالط لغيره. نعم، يضع الغير يعني المخاطب يضعه في الزيف وفي البطلان. جيد، يشير إلى العلة التكوينية لهذا الأمر. ولولا القصور، ما هو القصور؟ قصور في الإنسان، في المخاطب الذي يتلقى. ما هو القصور؟ وهو عدم التمييز بين ما هو هو في الحدود، يعني بين الحد والمحدود، بين التعريف والمعرف. نعم، وفي القسمة بين المقسم وأقسامه، لأن القسم هو عين المقسم بقيد. في القضايا بين الموضوع والمحمول، في الأقيسة بين المقدمات والنتيجة، أو بين المقدمات الصغرى والكبرى والحد الأوسط وتشخيص الحد الأوسط. لما تم للمغالط صنع، وهو عدم التمييز بين ما هو هو وبين ما هو غيره. نعم، لما تم للمغالط صناعة، صناعة فعل تم. وبينا القصور، قصور تربوي جبلي نفساني، عنده الحسد، ما عنده بلدة، ممكن يكون من أذكى الناس، عنده الحسد، حالة نفسانية. نعم، فيغالط يغالط يغالط. نعم، فهي صناعة كاذبة تنفع بالعرض ولا تنفع بالذات، بأن صاحبها لا يغلط ولا يغالط. نعم، يعني يعرف المغالطة حتى لا يغلط ولا يغالط، ويقدر على أن يغالط المغالطة، يعني المغالط الخبيث الذي يسعى إلى تزوير العقدي، تزوير السياسي، تزوير الاجتماعي، هو يغالطه. نعم، كما فعل سقراط مع من غالطه. و يقدر على أن يغالط المغالط، وقد تستعمل امتحانا أو عنادا. نعم، مرة يغالط الامتحان، مرة لا هو يعاند. أقول إن هذين الصنفين، أعني المشاغبة والمغالطة، إنما تستعملان ما ليس بحق ولا مشهور في المقدمات. يعني المادة العلمية لا هي من الحق التي تطابق الواقع ولا هي من المشهورات، فلا بد حينئذ من مشابهة لا لأحدهما، والمشابهة لأحدهما إما للحقانية وإما إلى المشهورية، وإلا لم يكن مسلما، فلا يتم مطلوبهما من القياس حينئذ. والمشابهة إنما تقع في مادة القياس بأن تستعمل القضايا الباطلة المشابهة للحق. نعم، هذه المغالطة، إنما بتغير لفظا أو معنى أو في صورته. نعم، إما في المادة والصورة كما بينا، والمشابهة إما لفظية أو معنوية كما سيأتي في أقسام المغالطات على ما يأتي تفصيله، تفصيل ذلك. والآتي بهذا القياس غالط في نفسه إن لم يعلم بغلطه، ومغالط الغير إذا علم به واستعمله له يغلط غيره. ولو لقص الأذهان، إشارة إلى البعد الفسلجي النفساني المعرفي، ولولا قصور الأذهان في عدم التمييز بين الشيء وشبهه لما تمت هذه الصناعة، فهي صناعة كاذبة نافعة بالعرض وليس بالذات، لأن من يعرفها لا يغلط لمعرفتي بمواضع الغلط، أو لا يغلط أحسن، لأن من يعرفها يعرف هذه الصناعة لا يغلط، سريعا يكتشف مغالطة لمعرفتي بمواضع الغلط سياقات المغالطة، ولا يغالطه غيره، وإن يكون ويكون قادرا على أن يغالط إن كان الغير طرف مقابل مغالطا. وقد تستعمل المغالطة إما امتحانا أو عنادا. هذه كلها بيانات تصورية، نعم، وليست تصديقية. مواد المغالطة، قال فموادها المشبهات بالحق لفظا أو معنى، إما في اللفظ أو المعنى. ومن المشبهات معنى الوهميات، نعم، وهي ما تحكم به بديهة الوهم في المعقولات الصرفة، نعم، حكمها في المحسوسات كالحكم بأن كل ما هو موجود فله وضع. هنا محقق الطوسي يشير إلى قاعدة في غاية الجمال. ملكات الإنسان، يقولون الملكة الدانية ملكة الحس تدرك المحسوس المواجه، وملكة الخيال هو نفس المحسوس في مرتبة أرقى إذا غاب المتعلق المقابل المحسوس، ومرتبة الوهم لملكة. نعم، عندنا الوهم التصديقي الذي يقع في مقابل الظن، الظن فوق 50، التصديق الوهمي تحت 50، هذا الوهم التصديقي. الوهم هنا لا، ملكة، اكتب فائدة إطلاقات الوهم. الوهم التصديقي هو ترجيح المحمول على للموضوع في مقابل نقيضه دون 50، 40، 20، 30. تقول ألف ب، نقيض ب ما هو؟ لا ألف، ورجح ب على لب، لا لب، أقول ألف ب، رجحت ب على لب. شدة الترجيح، قوة الترجيح 20%، يعني لا ب يستولي على 80%. هذا في باب التصديق، إذن هذا وهم التصديقي في باب المعرفة. الوهم في باب الملكات ملكة إدراكية فوق الخيال دون العقل. نعم، إذا سرت أحكام المحسوسات للمعقولات، يعني تدخلت في وظيفة المعقول شيطنة. هنا تأتي المغالطة، تأتي المغالطة. ماذا يقول؟ يقول الوهميات، اكتب هنا الوهميات ما تنتجه ملكة الوهم، وهي ما تحكم به بديهة الوهم في المعقولات الصرفة حكمها في المحسوسات، كالحكم بأن كل ما هو موجود فله وضع، فله وضع يعني له حيز. لماذا؟ لأن تعاين المحسوسات تجد كل محسوس، تجد كل محسوس في وضع، فتعمم التعميم العقلي، والتعميم العقلي ليس وظيفتها، وظيفة العقل، فتدخلت في أحكام العقل شيطانة، تدخلت في أحكام العقل وأفتت باسم العقل وهي ليس بعقل. هنا التوهمات، هنا المغالطات. والوهم قد يساعد العقل في قبول ما ينتجه، ينتج نواقضه ويخالفه في النتيجة، فهي كاذبة تشبه الأوليات. نعم، سبحان الله. فالوهم، انظر، قال قد يساعد العقل، إذن نفهم من الوهم هنا ملكة، ملكة إدراكية، قد يساعد العقل في قبول ما ينتج نواقضه، نواقض الوهم، ويخالف العقل في النتيجة، فهي كاذبة تشبه الأوليات، نتيجته كاذبة تشبه الأوليات، يعني بديهية، بديهية البطلان. وأما أحكام الوهم، وأما أحكام الوهم يعني القضايا التي ينتجها الوهم، يعني ملكة الوهم فيما يحس به فصحيحة، يشهد له العقل بذلك. انظر، إذن ملكة الوهم إذا أفتت في مملكة العقل تقع في المغالطة، نعم، وإذا أفتت في دائرة المحسوس فتكون في غاية الدقة، العقل نعم يسلم لها. لماذا الرياضيات الإنسان يذعن بها أكثر من الفلسفة الميتافيزيقا؟ لأن هناك العقل، العقل متحد مع ماذا؟ مع الوهم. بمجرد أن أقول لك مربع، مثلث، كرة، مخروط، ذهنك يروح إلى ماذا؟ إلى تشخيص هذه المعقولات الرياضية في أمور مادية. تتصور لك أنت مربعا من زجاج، مخروط من زجاج، كرة من برونز أو ذهب، وهكذا. لاحظت؟ هذا هو السر، أن الرياضيات تثلج القلب الإنسان أكثر من الميتافيزيقا. الميتافيزيقا تحتاج إلى العقل الخالص، وهذا قليل في الناس. نعم، أقول شرح العلامة الحليتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل